Gensimu.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. للحصول على أقدام ناعمة، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية مفعمة بالدعاء بأن تكونوا بألف خير والسرور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان. نظرة واحدة إلى القدمين تعطي فكرة عن نظافة الشخص واهتمامه بهما، ولعل الأمر مستمعينا يتجاوز الجمال والعناية بالقدمين إلى أكثر من ذلك. فالعلم يؤكد أن صحة القدمين تلعب دورا كبيرا في الكثير من السمات الشخصية للإنسان، بل أن الأطباء اهتدوا من خلال خرائط القدمين مستمعينا إلى تشخيص بعض الأمراض المستعصية وتمكنوا من علاجها. فكيف نعتني بأقدامنا؟ كونوا معنا كي تتعرفوا على الإجابة. وأهلا بكم. يشير أطباء التجميل والعناية بالبشرة إلى ضرورة التفكير في وسائل للحصول على قدمين جميلتين، ولهذا الغرض نحتاج إلى برنامج خاص للرعاية المناسبة بالقدمين، وذلك من خلال اتباع الطريقة الصحيحة في غسلهما وتنقيتهما من الشوائب والجلد الميت والتخلص من خشونتهما، بحيث تصبح صحية ومريحة وتسمح للقدمين بالاسترخاء والتنفس بسهولة وسلاسة. كما نعلم مستمعينا أن جلد القدمين يخلو من الغدد الدهنية وغير قادرتين على إنتاج دهون إضافية لازمة للحفاظ على الرطوبة، مما يزيد من تفاقم حالة التشققات الجلدية في القدم أو الخشونة المنفرة. ولصحة وجمال القدمين هناك بعض النصائح التي يقدمها الأطباء، ومنها أولا الحرص على نظافتهما. غسل القدمين كل يوم مرتين والتخلص من الأوساخ العالقة بهما باستمرار، وذلك من خلال نقعهما بالماء الفاتر والصابون، ثم شطفهما بالماء البارد وتجفيفهما بمنشفة لينة، ثم وضع كريم القدم الخاص، وعند الاستحمام تفرك القدمان جيدا ولا سيما عقب القدم، ويمكن استخدام الحجر الخاص الذي يساعد على إزالة الخلايا الميتة ويجعل من القدمين أكثر ليونة، مع عدم نسيان وضع الكريم المرطب بعد هذه العملية. ثانيا، لبس الأحذية المريحة والصحية، خصوصا مستمعينا إذا كان الفرد يمارس المشي لمسافات طويلة. ومن الضروري أن نتعلم أن أفضل وقت لشراء الأحذية هو في وقت متأخر من اليوم، أي عصرا، وعندما يكون الفرد قد قطع مسافة وانتفخت الأقدام قليلا وأخذت الحيز الطبيعي لها. أما إذا ما يرتدي الفرد الصندل أو أي نوع من الأحذية المكشوفة أو التي ليس لها ساق، فلا بد من وضع كريم حماية الشمس على القدمين، لأن ذلك سيحفظ مظهرهما الخارجي ويحميهما من الأشعة وتغير لونهما الطبيعي. ثالثا، عدم بقاء الأقدام رطبة وتجفيفهما بصورة جيدة كلما تعرضتا للرطوبة، وبعد الاستحمام أيضا وخاصة تجفيف ما بين أصابع القدمين. وشكرا على المتابعة، وما زلنا نذكر الإرشادات الصحية اللازمة للمحافظة على أقدامنا. رابعا، اقتناء المنتجات الخاصة بالقدمين، حيث يتوافر لدى الصيدليات بعض المنتجات كالبودرة وبخاخ الأقدام المصممة خصيصا للتخلص من الروائح الكريهة وإعطاء القدمين نعومة وليون أفضل، والمساعدة في تجفيفهما والتخلص من أي فرصة لتكاثر البكتيريا والجراثيم. خامسا، المشي والرياضة المهمة جدا، لكن مع تجنب المشي بأقدام حافية قدر الإمكان، لأن ذلك يساعد على تشقق القدمين أكثر. يبدو أن الوقت داهمنا، تحية لكم طيبة، نتمنى لكم أقداما قوية وسليمة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 24 من شوال عام 1442 هجري قمري، والمصادف 15 من شهر خرداد عام 1400 هجري شمسي، والموافق 5 من حزيران يونيو عام 2021 ميلادي. في 15 من شهر خرداد عام 1342 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 5 من حزيران يونيو عام 1363 ميلادي، خرج الشعب الإيراني بعد انتشار نبأ اعتقال الإمام الخميني رحمة الله عليه من قبل عناصر نظام الشاه المقبور في تظاهرات عارمة ضد نظام الشاه، مطالبين بإطلاق سراح الإمام الخميني رحمة الله عليه. وكان السيد الإمام رحمة الله عليه قد ألقى قبل أيام من ذلك التاريخ كلمة تاريخية في المدرسة الفيضية للدراسات الدينية في مدينة قم المقدسة، كشف فيها عن مؤامرات نظام الشاه المقبور. وما إن انطلقت التظاهرات حتى همت قوات النظام الجائر بفتح النار بوجه المتظاهرين، مما تسبب باستشهاد عدد كبير من أبناء الشعب الإيراني وإصابة المئات منهم بجروح. وشكل ذلك الحادث الشرارة الأولى لانطلاق الثورة الإسلامية في إيران. في 15 من شهر خرداد عام 1299 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 5 من حزيران يونيو عام 1920 ميلادي، اندلعت انتفاضة الإيرانيين الأحرار بقيادة العلامة المجاهد الميرزا كوشك خان الجنجلي ضد الاستبداد وتبعية النظام القاجاري في إيران وتدخل الاستعمار البريطاني في الشؤون الداخلية لإيران، وسميت بانتفاضة الغابات نظرا لتجمع المقاومين في مناطق الغابات الشاسعة في شمال إيران. وكانت قيادة وتنظيم هذه الانتفاضة بيد لجنة اتحاد الإسلام، التي استلهمت أفكارها من كبار المفكرين والإصلاحيين المسلمين كالعلامة الإيراني السيد جمال الدين الأسد أبادي، و والسيد عبد الرحمن الكواكبي والشيخ محمد عبده الذين كانوا يدعون لاتحاد الدول الإسلامية لمقارعة الاستبداد وقطع النفوذ الاستعماري في البلدان الإسلامية. وقد كان الميرزا كوتشك خان قد تأثر بأفكار هؤلاء وخطط لتشكيل تنظيم عسكري لمقاومة المستعمرين وإنقاذ إيران منهم. ورغم تحقيق الانتفاضة للانتصارات الكبرى في أول انطلاقها، إلا أن نفوذ بعض العناصر المتأثرة بالنظام الشيوعي السوفيتي في صفوف أنصار الانتفاضة وخيانتهم بقادتها قد أنزل ضربة بالانتفاضة، ومهد للنظام الملكي في إيران بإنزال الضربة الأخيرة بالانتفاضة التي انتهت كلياً. وأخيرا وفي 24 من شوال عام 211 للهجرة، توفي في اليمن الفقيه والمحدث والمفسر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني. وقد ولد الصنعاني عام 126 للهجرة، وكان من كبار محدثي القرن الثالث الهجري، وتتلمذ على يديه عدد كبير من العلماء والمحدثين، ومن أبرز مؤلفاته كتاب الأمالي والجامع الكبير في الحديث الشريف وتفسير القرآن الكريم، ولا تزال نسخة خطية من ذلك التفسير محفوظة في الخزانة المصرية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أصدقائنا.
السلام عليكم يا أحبائنا.
أهلا ومرحبا بكم،
ونلتقيكم في برنامجكم المفضل
والمحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
أهلا ومرحبا بكم، مرحبا بكم في برنامجكم حديقة الأطفال،
حيث سنقدم لكم اليوم فقرة ممتعة تتخللها فقرة أنشودة الأطفال.
أهم فقرة اليوم هي فقرة قصة اليوم،
وفي قصة اليوم سوف نتطرق إلى موضوع ضرورة الاستفادة من خبرة وتجارب الآباء والكبار طبعا.
نعم، أما فقرة البرنامج الثانية فسوف تكون مع صديقة البرنامج الدائمة توتا،
وهي تحكي لكم عن معلومة جديدة وجميلة.
وفقرة البرنامج الأخيرة ستكون فقرة أخبار الأصحاب وقصة أحد أصدقاء البرنامج.
ولكن يا أصدقائي، قبل أن نبدأ بأولى فقرة البرنامج نترككم مع هذا الفاصل القصير، ومن ثم نعود إليكم إن شاء الله.
أصدقائي، كان يا مكان، كان هناك أسد متسلط ومستبد جدا، كان لا يحترم غيره من الحيوانات أبدا. في يوم كان يمشي في الغابة وفجأة رأى فيلا كبيرا في السن يقف تحت شجرة، فقال له:
أنت أيها الفيل.
نعم يا أسد،
لقد أصبحت عجوزا يا فيل، وما عدت قادرا على العمل كالسابق.
ما باليد حيلة أيها الأسد، فعلا لقد أصبحت عجوزا.
ومن يقوم بجمع الأحصان المكسورة؟
أولادي يا أسد الغابة، فهم يقومون بهذا العمل، أما أنا فما عدت قادرا على العمل.
هذا يعني لا توجد فائدة من وجودك في الغابة أيها الفيل العجوز.
ماذا تقول؟
نعم، لا توجد فائدة من وجودك في الغابة. حالك يشبه حال القط العجوز الذي رأيته قبل قليل.
وماذا به؟
لقد تكاسل عن القيام بعمله، هل نسيت أنه أحد حراس الغابة؟
ولكن يا أسد الغاب،
غدا سوف أجمع حيوانات الغابة كلها، وسوف أطلب منها طرد كل كبير في السن وعدم السماح له بالبقاء في الغابة معنا أبدا.
ماذا تقول يا أسد الغابة؟ ولكن كيف؟ ماذا سنفعل؟
وفي اليوم التالي يا أصدقائي، جمع الأسد حيوانات الغابة وطلب الاستماع إلى قراره الذي اتخذه لوحده، فقال لهم:
اسمعوا يا حيوانات الغابة، اسمعوني جيدا. اسمعوا، منذ اليوم سوف لا أسمح ببقاء كبار السن في الغابة، وإنهم سوف يغادرون قبل حلول الظلام، مفهوم؟
ما هو ذا من كبار السن؟ لا نقبل به.
Thank you.
يا أحبائي، في يوم من الأيام حيث كان الأسد يمشي في الغابة، شاهد مجموعة من الأرانب. أمسك بواحدة منها وقال لها:
أيها الأرنب، سوف أضعك في القفص وأتمتع برؤيتك كل صباح.
أرجوك يا أسد الغابة،
لا تتوسل، سوف أضعك في القفص. نعم،
ولكن ما الفائدة من وضع في القفص؟
اسمع أيها الأرنب، اسمع
أرجوك.
اسمع.
نعم يا أسد الغابة،
لو تريد أن أتركك ولا أضعك في القفص، يجب عليك أن تنفذ لي مطلبي.
ماذا؟ قل ماذا تريد أيها الأسد؟
أريد منك أن تصنع لي طبلا يدق دون أن يمسه أحد.
طبل يدق دون أن يمسه أحد؟
نعم، هل سمعت جيدا ما قلت؟
أرجوك يا أسد الغابة، فهذا مطلب صعب جدا، أنا لست بصاحب.
إذن فسوف أضعك في القفص فلا فائدة منه.
أصنع لك ما تريد، فقط أمهلني بعض الوقت.
سوف أمنحك يومين فقط، بعدها إذا لم تأتي بما طلبت سوف أضعك في القفص، مفهوم؟
حاضر حاضر يا أسد الغابة، حاضر.
أعزائنا أصدقائنا، ظل الأرنب يفكر ويفكر ويفكر، لكنه لم يتوصل إلى طريقة أو إلى حل للمشكلة، ولأن يصنع طبلا يدق دون أن يمسه أحد، فاضطر أن يذهب إلى أبيه ويسأل من.
مرحبا يا أبي. مرحبا.
مرحبا يا أرنوب، كيف حالك يا صغيري؟
لست بجيد يا أبي.
ولماذا يا أرنوب؟
لقد طلب مني الأسد أن أجلب له طبلا يدق دون أن يمسه أحد.
طبل يدق دون أن يمسه أحد؟
نعم نعم يا أبي.
وهذا مطلب بسيط.
صحيح، أنا لا أصدق.
نعم نعم، المطلب بسيط يا أرنوب، سوف أصنعه لك.
وكيف يا أبي؟
اجلب طبلا عاديا، ثم اجلب مجموعة زنابير وضعها داخل الطبل، واقفل عليها بغطاء من الجلد، فإنها سوف تضطر الزنابير إلى ضرب الجلد للخروج. نعم، وهذا يعني أن أحدا يدق على الطبل دون أن يمسه أحد.
يا للروعة، إنها فكرة رائعة، كيف لم أتوصل إليها؟
وهل تظن أن صغار السن يستطيعون أن يعملوا أشياء مثل كبار السن؟
أنتم كبار السن فعلا تستحقون التقدير والاحترام، لا أن تطردوا خارج الغابة.
لا يضر يا أرنوب، لا يضر، والآن اذهب واصنع ما قلته لك.
نعم،
وقدمه لأسد الغابة، ربما في يوم يعدل عن رأيه تجاه الكبار.
نعم يا أبي. نعم
نعم يا أصدقاء. وذهب الأرنب إلى الأسد وقدم له الطبل الذي طلبه والذي يدق دون أن يمسه أحد، ولما شاهده الأسد تعجب كثيرا وقال:
أمرك عجيب يا أرنب، قل لي من أين تأتي بهذه الأفكار؟ وكيف استطعت أن تصنع ما طلبته منك؟
ماذا بشأن مطلبك الثاني؟
مطلبي الثاني سوف يكون صعبا، سوف أجربك هذه المرة، وإذا لم تستطع أن تنفذه فسوف أضعك في القفص.
وما هو يا أسد الغابة؟
اسمع أيها الأرنب، خذ هذه قطعة خشب، إنها تعود لشجرة بكل تاج.
نعم.
أريدك أن تقول لي أي الطرفين رأسها وأيهما جذعها.
هذا صعب يا أسد، صعب جدا. فكيف أستطيع أن أكتشف ذلك وهي الآن خشبة عادية؟ ها؟
قلت لك إذا لم تجبني بذلك فسوف أضعك في القفص. هيا قل.
ولكني يا أسد الغابة، لا أستطيع أن أعرف أي طرفين جذع قطعة الخشب وأيهما الرأس.
هذا الأمر لا يعني. قلت لك لو لم تنفذ لي مطالبي فسوف أضعك في القفص، مفهوم؟
حاضر يا أسد الغابة، فقط أمهلني يومين.
يومين كثير جدا. لا، سوف أمنحك يوما واحدا.
حاضر يا أسد الغابة، حاضر.
وهذه المرة يا أصدقاء اضطر الأرنب أن يذهب إلى أبيه الأرنب العجوز ليطلب منه ما طلبه أسد الغابة.
يا أبي.
نعم يا أرنوب، ماذا طلب منك أسد الغابة هذه المرة؟
أبي أعطاني هذه القطعة من الخشب وقال أي الطرفين جذعها وأيهما رأسها.
المسألة بسيطة يا أرنوب.
بسيطة؟ وكيف يا أبي؟
سوف أخبرك. ضع قطعة الخشب داخل الماء بهدوء.
نعم.
وانتظر قليلا. إذا دخلت في الماء بسهولة فهذا الجذع، وإذا مالت قطعة الخشب نحو اليمين أو اليسار فهذا هو طرف الرأس.
نعم يا أبي. شكراً يا أبي، شكراً.
تعجب الأرنب من هذه المعلومات العديدة التي يعرفها أبوه، فلولاه لأدخله الأسد في القفص. فرح كثيراً وتوجه إلى الغابة إلى بيت الأسد وقال له:
يا أسد الغابة، يا أسد الغابة،
هل أحضرت الجواب؟
نعم يا أسد الغابة.
غيّا قولي بسرعة لنرى جوابك، فحتما سيكون خاطئ.
حاضر يا أسد الغابة، سوف أقول لك الجواب.
قل بسرعة. هيا
يا أسد الغابة، لو أخذنا قطعة الخشب ووضعناها في الماء فسوف يكون جذع القطعة الطرف الذي ينزل في الماء بسهولة، ولو كان دخول القطعة يميل إلى اليمين أو اليسار فهذا يعني أنه رأس قطعة الخشب. نعم، هل الجواب صحيح يا أسد الغابة؟
اسمع يا أرنب.
نعم يا أسد الغابة،
أنا وعدتك بأن أطلق سراحك ولا أضعك في القفص لو نفذت لي مطالبي، هل هذا صحيح؟
هذا صحيح،
ولكنني رغم ذلك سوف أدخلك القفص.
ولكن لماذا يا أسد الغابة؟
سوف أطلب منك مطلبا أخيرا.
ماذا؟
لو أجبتني عنه بصدق فسوف أطلق سراحك، ولو كذبت فسوف أضعك في القفص.
أرجوك يا أسد الغابة، أرجوك، لقد وعدتني وأنت صادق في وعدك.
ومن قال لك أنني صادق في وعدي؟ أنا لا أصدق ما نفذته لي.
ماذا تقصد؟
أقصد أن تجيب عن مطلبي الأخير حتى أطلق سراحك.
أمري إلى الله، تفضل يا أسد الغابة واطلب مطلبك الأخير، تفضل.
يجب أن تقول لي بصراحة وصدق، من ساعدك على تنفيذ مطالبي؟ ها؟
لقد قمت بذلك لوحدي.
ها؟
صدقني يا أسد.
أنت تكذب علي. سوف أضعك في القفص.
لا أرجوك يا أسد الغابة، أرجوك، سوف أقول لك الحقيقة.
هيا قل بسرعة. هيا.
ولكن أريدك أن تعدني ألا تؤذيه.
لا أؤذيه؟
نعم.
ومن يكون هو؟
إنه
قل لي بسرعة وإلا
إنه بصراحة أبي.
ها؟
نعم.
من؟
نعم إنه أبي.
أبوك؟
نعم.
الأرنب العجوز؟
نعم إنه أبي، إنه أبي الذي ساعدني في تنفيذ كل مطالبي.
وكذلك العجوز المسن؟
نعم.
استطاع أن ينفذ كل ما طلبته منك؟
هذه هي الحقيقة يا أسد الغابة.
عجيب، كم كنت مخطئا بحقهم.
ماذا؟
نعم كنت مخطئا بحقهم.
ماذا تقصد أيها الأسد؟
أقصد أن أباك وبقية الآباء يجب أن يعودوا إلى الغابة.
يعني أنك سوف لا تؤذيه؟
أؤذيه؟ بالعكس يا أرنوب، لقد ثبت لي أن الآباء الكبار في السن يجب أن نستفيد منهم، لذلك فأنا أخطأت حين طردتهم من الغار.
شكرا لك، شكرا لك يا أسد الغابة، شكرا.
وهكذا يا عزائنا، أمر أسد الغابة بأن يعود كل كبار السن إلى بيوتهم لكي يتم الاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في الحياة، لا أن يتم طردهم.
نرجو يا أعزائي الحلوين أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم، والآن إلى فقرة أخرى من فقرات البرنامج، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. مرحبا بكم مجددا أيها الأطفال، أيها الصغار، أصدقائي أينما كنتم في حديقتكم، حديقة الأطفال، تستمعون إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن لنستمع معا إلى الأنشودة الجميلة التي أعدها لنا مخرج هذا اللقاء. نستمع معا إلى هذه الأنشودة الجميلة.
نعم نستمع إلى الأنشودة، هيا بنا يا أصدقاء.
هيا.
بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، ونحن باجتهادنا وصبرنا سنفلح. بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، ونحن باجتهادنا وصبرنا سنفلح.
وفهمنا لدرسنا به الصدور تشرح، وكل من يزورنا بفصلنا سيمدح.
وفهمنا لدرسنا به الصدور تشرح، وكل من يزورنا بفصلنا سيمدح،
وكل من يزورنا بفصلنا سيمدح.
بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، ونحن باجتهادنا وصبرنا سنفلح. بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، ونحن باجتهادنا وصبرنا سنفلح.
كتابنا منظم كلامه موضح، وكلنا بفهمه وحفظه سننجح.
كتابنا منظم كلامه موضح، وكلنا بفهمه وحفظه سننجح،
وكلنا بفهمه وحفظه سننجح.
بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، ونحن باجتهادنا وصبرنا سنفلح. بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، ونحن باجتهادنا وصبرنا سنفلح.
وخطنا بحسنه سيفرح المصحح، بالاجتهاد كلنا على الدوام نربح.
وخطنا بحسنه سيفرح المصحح، بالاجتهاد كلنا على الدوام نربح،
بالاجتهاد كلنا على الدوام نربح،
بالاجتهاد
بكم يا أصدقاء. الآن نتابع معا فقرة أخرى من فقرات البرنامج، وهي فقرة معلومة العصفورة ومع صديقتكم توتا. هيا بنا لنستمع إليها. أهلا بك توتا. أهلا أهلا. مرحبا يا أصدقائي، كيف حالكم؟ أنا توتا. اليوم أعددت لكم معلومة جميلة جدا سوف تنال رضاكم، وأرجو أن تستفيدوا منها. في يوم ما وجدت صديقي أرنوب وقد أمسك بقطعة جزر يأكلها. سلمت عليه فرد علي وقال: أهلا يا توتا، أهلا، كيف حالك؟ قلت له: الحمد لله. تك تك تك، وأنت كيف حالك؟ قال:
الحمد لله.
ثم سألني أرنوب سؤالا وقال:
يا توتا، أنا أعرف أن الطيور تبيض ولا تلد.
قلت له: هذا صحيح. تك 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 تك، فقال:
ولكني بالأمس وجدت بيضة مختلفة قليلا عما أراه في كل مرة لدى الطيور.
قلت له: تك تك تك، وماذا رأيت؟ فقال أرنوب:
وجدت بيضة كبيرة أكبر من بيضك يا توتا.
ضحكت وقلت له: تك 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 تك، يا أرنوب، هناك بيوض مختلفة في أنواعها وأحجامها، فمثلا تعتبر بيضة النعامة أكبر بيضة، وأصغر بيضة هي بيضة الطائر التنان، وهي في حجم حبة. شكرا يا أرنوب على هذه المعلومة، وراح يكمل أكل الجزر. وأنا أيضا يا أصدقاء سوف أترككم لتكملوا باقي فقرة برنامج حديقة الأطفال. إلى اللقاء. تيك 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 تيك.
أحبائي الحلوين، نتابع معا آخر فقرة من فقرات البرنامج، وهي فقرة أخبار الأصحاب. في هذه الفقرة يا أصدقاء سوف يقص علينا صديقنا حميد قصته التي جرت له، ونرجو أن تستفيدوا منها ونحن أيضا نستفيد منها.
أهلا بكم يا أصدقاء، أهلا بصديق البرنامج حميد الذي كتب لنا اليوم هذه الرسالة وتحدث لنا عن القصة التي حدثت له. يكتب لنا حميد يقول:
مرحبا يا أصدقائي، أنا حميد في يوم أخبرني صديقي مصطفى بأن صديقنا فاضل مريض وعلينا زيارته، فقلت على الفور: هذا شيء طبيعي، يجب أن نزوره ونسأل عن أحواله. فقررنا أن تكون الزيارة في اليوم التالي.
وفعلا يقول حميد، لما جاء اليوم التالي وأكملنا عملنا، ذهبنا سوية أنا ومصطفى، ولما وصلنا طرقنا الباب، فإذا بأمه تفتح الباب، بادرنا بالسلام ثم دخلنا، فإذا بصديقنا فاضل ممدد على سريره يئن ويتوجع.
في الحقيقة كان وضعه سيئا جدا ويحتاج إلى الراحة والعناية، لكنني ومن باب المزاح الذي كان بيننا أيام المدرسة أخذت أمازحه كثيرا بطريقة لم يكن يتحملها، فحاول أن يشير بإصبعه بأنه متعب لا يتحمل المزاح، لكنني أصررت على ذلك وبقيت أمازحه وأمازحه حتى أخذ يتحرك يمينا ويسارا، فنفر من مكانه محاولا النهوض.
ولكن محاولته في النهوض تحولت إلى وبال عليه، فعاد إلى فراشه وهو يصيح بأعلى صوته من شدة الألم. أسرعت في تلك اللحظة أمه، ولما دخلت الغرفة وجدت ابنها وقد ثارت ثائرته غاضبا منهارة أعصابه، ولما أشار إليها فهمت بأنني أنا كنت السبب في ذلك.
لقد كان موقفا محرجا، لم أعرف حينها ماذا أفعل، سوى أن أسرعت بالاعتذار من والدة فاضل ومن صديقي فاضل أيضا. ولما خرجنا قال لي مصطفى: ألم تسمع بأن المريض يحتاج دائما إلى الراحة والهدوء؟ فكيف كنت تمد يدك وتمازحه وتتكلم معه بصوت مرتفع؟
وهكذا يا أصدقاء، أتمنى، أو بالأحرى الأخ حميد وصديق البرنامج حميد يتمنى، ونحن أيضا نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من تجربة حميد وأن لا تكرروها، وتذكروا دائما بأن زيارة المريض تحتاج إلى أصول وقواعد يجب مراعاتها والتقيد بها. وهكذا يا أصدقاء وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج حديقة الأطفال التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
الكرامة ولعزة السلامة، أنا حقي الكرامة ولعزة السلامة، هي فطرتي ولا لن أخونها والزمان يدري، هي ميزتي التي إن أصونها لا يهان قدري، أنا حقي الكرامة ولعزة السلامة. لا تسلفني لوحة من حقوقي بغير أمري، لا تلغيني لا لا إن شريك هيهات فكري، ما أرضى المذلة لو رضيت بيوم فقري، يوم تهين وتجرح للتنازل لا تجرني، لا يمكن تعوض لحظة فيها الخوف ضرني. عزت نفسي أغلى من مناصب ما تغرني، فلا يليق بهنا تخوفي وقيمتي بكلمتي وموقفي. الحق صوتي والخوف موتي، وإن أخاف أخاف الله.
هل يستحق الأمر ذا توقفي؟ فالعز في قولي وفي تصرفي.
الذل مؤلم كالليل مظلم، هذا الكلام كلام الله. أو أرتضي المهانة وخلقت لي مكانا، وإذا أهنت أعلنت ثورتي لو يلوح قبري. أو هل أذل كلا فغيرتي لا تجيز صبري. قسما بلا ندامة أنا حقي الكرامة.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم.
معارج الضيوف. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، نرحب بكم وأنتم تتابعون معنا سيرنا في ظلال الصحيفة المباركة السجادية. ودعاؤنا هو دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام، الدعاء 33 من أدعية الصحيفة الذي يسمى بدعاء الاستخارة، والذي كان يدعو به عليه السلام عندما يريد أن يستخير ربه في أمر من الأمور. مرت علينا بعض المقاطع في هذا الدعاء الكريم، وبقيت هناك مقاطع أخرى سوف نشير إليها. في مقطع من هذه المقاطع يقول عليه السلام: حبب إلينا ما نكره من قضائك، وسهل علينا ما نستصعب من حكمك، وألهمنا الانقياد لما أوردت علينا من مشيئتك، حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت. من المسائل المهمة والمركزية الحقيقة في نفس الإنسان المؤمن وفي شخصية الإنسان المؤمن هو رضاه وتسليمه لقضاء الله تبارك وتعالى. الله عز وجل له في خلقه قضاء، وله في خلقه قدر. كل الأمور التي تمر على الإنسان من خير أو شر، من عافية أو صحة أو مرض، كل أمور الإنسان في الحقيقة الله عز وجل قدرها وقضاها على ابن آدم، طبعا من دون أن يسلب ذلك اختيار الإنسان، وهذا بحث آخر. لكن من خلال المصادر الإسلامية، من خلال القرآن الكريم، من خلال الروايات الشريفة، نفهم بأن كل ما يصيب الإنسان من سرور، من حزن، من فرح، من مرض، من عافية، من رزق، من مصيبة، من فقد عزيز، كل شيء يمر على الإنسان في حياته هو مما قضاه الله تبارك وتعالى في علمه. وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فكل مصيبة هي في كتاب، كل ما ينزل على الإنسان هو مقدر له في كتاب. الله تبارك وتعالى في قضائه لابن آدم في الحقيقة يريد ما هو فيه صلاحه وما فيه خيره، وإلا الله عز وجل ليس عدوا للإنسان، الله يحب الإنسان حبا جمة، ولكن بعض الأمور الإنسان يتصور أنها ليست في صالحه، أو أن الله غاضب عليه، أو أن الله ساخط عليه ولهذا ابتلاه بهذه المسألة، أو لم يستجب له هذا الدعاء، أو لم يقضي له هذه الحاجة. الله عز وجل له مع خلقه شؤون، يعرف بعض الأمور التي تغيب عنهم، ولهذا بعض الأمور نحن نتصور أنها ضدنا من الله تبارك وتعالى، أن هذا الأمر اللي الله عز وجل قضى علينا في الحقيقة هو ضدنا وضد مصلحتنا، ولكن الله عز وجل له مصالح أخرى في ذلك، والعاقبة هي لنا وفي صالحنا. لهذا الإنسان المؤمن، الإنسان الحقيقة الذي عرف حقيقة الإيمان وباشر روح الإيمان، لا يسخط قضاء الله تبارك وتعالى أبدا ومهما كانت الظروف، حتى ولو كان القضاء الإلهي هو فيه شيء من الضرر عليه، فيه شيء من الألم له، مع ذلك الإنسان المؤمن يستقبل البلاء الإلهي، القضاء الإلهي، بروح مطمئنة وبصدر منشرح، لأنه يعلم أن الخير فيما اختاره الله عز وجل، وأن الله عز وجل لا يفعل به إلا ما فيه صلاحه. نعم، هو يريد يختبر في بعض الأمور، يريد يختبر إيمانه، يختبر عزيمته، يختبر إخلاصه، فيبتليه ببعض البلايا أو يمنع عنه بعض المنافع، اختبارا له. الإنسان المؤمن يسلم لله عز وجل في كل أحواله، تماما مثل الإنسان الذي في بعض الأحيان يعمل عملية جراحية مثلا، هو يعلم بأن الطبيب عندما يجري له هذه العملية الجراحية ويؤلمه بعض الشيء، في الحقيقة إنما يجرحه ويشق بطنه ويؤلمه لساعات ربما لمصلحته، لأنه يريد أن يدفع عنه أمرا خطيرا وخطرا أكبر من هذه العملية التي ينجزها له. وإلا الطبيب مثلا عندما يشق بطن الإنسان ويتحمل الإنسان ويتجرع ما يتجرع من الألم، ما عنده وياه مشكلة، أو ليس هذه المسألة منطلقة مثلا من بغض لهذا المريض، وإنما لأن فيه مصلحة ذلك الإنسان. الله عز وجل كذلك عندما يبتلينا ببعض الأمور، عندما تكون بعض قضاءاته ليست في ما نريد، ليست في ما نحب، في الحقيقة لأن في ذلك مصلحتنا، لهذا علينا أن نسلم بقضاء الله تبارك وتعالى، كما كان الأنبياء أهل البيت عليهم السلام مسلمون لرضا الله تبارك وتعالى. الحسين عليه السلام يقول رضا الله رضانا أهل البيت، في آخر ساعاته يقول له رضا بقضائك يا الله لا معبود سواك، في كل حالاته. زينب سلام الله عليها، كل أهل البيت كانوا مسلمين لقضاء الله، حتى ولو كان قضاء الله في أن يقتلوا، في أن يصلبوا. عبيد الله بن زياد لما سأل السيدة زينب عليها السلام وقال كيف رأيتي صنع الله بك، وفقدت زينب، فقدت كل إخوتها، فقدت كل عزها، فقدت كل جلالها، مع ذلك قالت ما رأيت إلا جميلا، على رغم كل ما رأته من محن ومصائب سلام الله عليها. وهكذا بقية الصالحين، بقية المخلصين لا يعترضون على قضاء الله مهما كان ذلك القضاء. لهذا الإمام عليه السلام يقول حبب إلينا ما نكره من قضائك، بعض الأمور التي تقضيها علينا ونكرهها، تسلب من عندنا عزيز، تسلب من عندنا مال، تفوت علينا بعض الفرص الآنية ونكره ذلك، اجعلنا نحب قضاءك حتى ولو كان خلاف رغبتنا، وسهل علينا ما نستصعب من حكمك، ما تحكم علينا به من أمور ومن قضايا نستصعبها في الحقيقة، اجعلها سهلة يا إلهي على قلوبنا، وألهمنا الإنقيادة لما أوردت علينا من مشيئتك، اجعلنا مسلمين لمشيئتك وإرادتك، كأنه نحن لا إرادة لنا، بل نحن تبع لما تشاء، لما تريد، ما تشاءه أنت نحن نرضى به، فلا حتى لا نحب تأخير ما عجلت، في بعض الأمور التي تعجلها لنا لا نقول مثل يا إلهي لو أخرتها عنا، أو بعض الأمور التي تؤخرها لمصالح لأنه ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي، لا نحب أن نستعجلها ونقول يا إلهي لماذا أخرت عنا هذا الأمر، لو أنك قد استجبت لنا قبل مدة لما فاتت علينا تلك الفرصة، وأمثال ذلك من أمور. لا، المفروض أنه نسلم لمشيئتك. إلهي أنت شئت كذا فكما تشاء، فنحن لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت، وألهمنا الإنقياد لما أوردت علينا من مشيئتك حتى لا نحب تأخير ما عجلت لمصالح، ولا تعجيل ما أخرت أيضا لبعض المصالح، ولا نكره ما أحببت لنا، ولا نتخير ما كرهت. ونسأل من الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مسلمين لقضائه وقدره، والحمد لله رب العالمين.
حبب إلينا ما نكره من قضائك، وسهل علينا ما نستصعب من حكمك، وألهمنا الانقياد لما أوردت علينا من مشيتك حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخر، ولا نكره ما أحباب، ولا نتخير ما كره.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه صراحة السيد محمد الشوكي.
قصتي من عالم الذم وأنا مسؤول اختياري، أدري بالخير أدري بالشر وانتظر لحظة مساري، للحشا وتكويني ظهر تسعة شهور انتظاري، واتجه للدنيا واكبر واعرف بنفسي قراري، عهدي بين الله وبيني اوفي عهدي لو اخونا ينكتب فعلي بجبيني، وكل فعل بيدي أصولا عابر بليلي ونهاري، وجناتي تقابلها ناري عابر بليلي ونهاري، وجناتي تقابلها ناري. جيت وما أدري المسافة مبتدي وراء